بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللسامعين. قال رحمه الله:
العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البصير، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه،
إدراكه
على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: العلم. وذكر تعريفه وأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فالعلم يفيد اليقين بخلاف المعرفة، فإنها لا يلزم منها اليقين، ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد في العقيدة من اليقين. قال: في خرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، وهذا يسمى الجهل البسيط. شخص يسأل عن شيء يقول: لا أدري، لا أعرف الإجابة. فهذا جهل، ولكنه جهل بسيط، لأنه جاهل ويدري أنه جاهل، وهذا يسمى بالجهل البسيط. وأما الشخص الذي يجهل ويعتقد أنه يعلم فهذا هو الجهل المركب. من جهل وظن أنه علم فهذا هو الجهل المركب. وهذه المصيبة العظيمة والعياذ بالله، أن يجهل الإنسان جهلا مركبا فيظن أنه على علم وهو على جهل. قال: وخرج بقولنا إدراكا جازما، الإدراك الغير الجازم. الإدراك الغير الجازم هذا لا يسمى علما كالظن والوهم، لأن العلم كما سبق لا بد فيه من اليقين. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالتالي.
نعم، هذه مراتب أو أحوال الإدراك. نعم.
علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.
نعم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ليس فيه وهم ولا ظن. نعم.
جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية.
نعم، ليس عنده إدراك بالشيء فهذا يسمى جاهلا، ولكنه جاهل جهلا بسيطا. نعم.
جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.
نعم، كما سبق.
ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح.
نعم، كما سبق.
وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح.
نعم.
شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي.
يبقى عندنا الإدراك غير الجازم ظن، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح له، وهم، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح عليه، شك، إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي له. نعم، هذه مراتب ثلاثة. نعم، الأخيرة. نعم.
قال رحمه الله: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويشترك في هذا العلم الضروري العام والخاص، يشترك فيه العلماء والجهلاء، فكل الناس يدري أن محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شيء يدري، كل إنسان يدري أن الشيء أن الكل أكبر من الجزء. هذه الورقة جزء من الكتاب، يبقى أيهما أكبر، الورقة أم الكتاب؟ حتما لا بد أن يكون الكتاب، لأنها جزء من الكتاب، ولا يمكن أن يكون الجزء من الشيء أكبر من الشيء. هذا شيء ضروري يشترك فيه جميع الناس، عالمهم وجاهلهم. نعم نعم. كيف؟ لا يؤمن ولا يجهل أنه رسول الله؟ لا، الرسول أرسل للناس عامة وللناس كافة، ومن فضائل رسالته عليه السلام أن النبي كان يبعث إلى الناس خاصة، وبعث هو عليه الصلاة والسلام من خصائصه إلى الناس عامة، ولذلك قال عليه السلام كما عند مسلم: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، مجرد السماع، ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لكن هناك حالات خاصة لا شك، يعني شخص يعني عاش في مكان بعيد جدا عن الناس، وهذا لا يكاد يذكر. النادر لا وجه له ولا حكم له، نعم، لأن هذا شيء نادر الوجود. فهل هناك أحد يجهل أن محمدا رسول الله؟ كل الناس يعلم هذا، لكن هناك من يؤمن وهناك من يكفر بهذا. نعم. إذا قصر عن التعلم فهو يؤاخذ على ذلك، إن كان في وسعه العلم فإنه يقصر على ذلك. هو قصر في العلم الواجب عليك العقيدة والطهارة والصلاة فإنه يأثم على ذلك. كذلك إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم مناسك الحج، وإذا أراد أن يبيع ويشتري لابد أن يتعلم أحكام البيوع المحرمة حتى يجتنبها. نعم.
قال رحمه الله: والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
إذن الضروري ضد النظري، فالضروري يشترك فيه العالم والجاهل، أما النظري فيحتاج إلى نظر واستدلال من العلماء وطلاب العلم. نعم.
قال رحمه الله: الكلام، تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الكلام، تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، سواء كان هذا اللفظ فعلا أو حرفا أو اسما، واصطلاحا اللفظ المفيد، وهذا يخرج غير المفيد. ولذلك تكلموا في الإشارة والكتابة، هل هي تفيد اللفظ، أفادت معنى أم لا، والمفيد أخرج غير المفيد، كأن تقول في، من، تقابل شخص تقول له من، هل هو استفاد شيئا حينما تقول له من حرف الجر من؟ لك هذا الحرف لا يفيد معنى إلا مع ارتباطه بغيره، تقول من المدرس، من الكتاب، استفدت من الكتاب، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم.
نعم.
مثال الأول: محمد رسول الله، ومثال الثاني: استقام محمد.
نعم. هذا أقل ما يتألف منه الكلام، يعني المفيد للمعنى. نعم.
وواحد الكلام كلمة وهي، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد
يعني غير مركب، مثل عبد الله، فهذا اللفظ أفاد معنى ولم يفد معنى؟ أفاد معنى، وإن كان هو شخص واحد، عرفنا أن هذا عبد الله. نعم.
قال رحمه الله: وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
وهذه الأقسام مردها إلى ماذا؟ إلى استقراء. العلماء للغة عرفوا أن منها الاسم والفعل والحرف، والأدلة كما تعلمون إما أن تكون استقرائية، وإما أن تكون تضمنية، وإما أن تكون مطابقة. لا تخرج الأدلة عن هذه الثلاثة، بالاستقراء أو التضمن أو المطابقة. نعم، كما قال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن.
على معنى في نفسه، هذا يخرج الحرف، لأنه لا يدل على معنى في نفسه، وإنما مع ارتباطه بغيره. قوله من غير إشعار بزمن، هذا يخرج الفعل، لأن الفعل لابد أن يكون فيه زمن، إما ماض أو مستقبل أو حاضر أو طلب فعل لأمر معين كالفعل الأمر. نعم.
وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة.
قال: وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. فالأسماء الموصولة مثل الذي والتي والذين واللائي واللذان واللتان، كل هذه تفيد العموم. وكذا المحلى بأل غير العهدية، فأل غير العهدية تفيد العموم، كقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالألف واللام في كلمة الإنسان هنا للعهد أم للاستغراق؟ للاستغراق. أما آل العهدية فمثل ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وذلك لما جاء يوما وجد بعض الصحابة رأى في قدم رجل قدر اللمعة أو الظفر لم يصبها الماء، فنادى بأعلى صوته، وكانوا يتوضؤون لصلاة العصر رضي الله عنه، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فالأعقاب، الألف واللام هنا، هل هي لكل الأعقاب متوعدة بالنار، أم هذه الأعقاب خاصة التي عهدها النبي عليه السلام لم يصبها ماء؟ هذه الألف واللام للعهد. أما في الآية، آية سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر، فكل جنس الإنسان، كل جنس الإنسان خاسر، واستثنى الله عز وجل من اتصف بأربع صفات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات.
النكرة في سياق الإثبات، هذه تفيد الإطلاق، يعني إطلاق الحكم. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
هذا يفيد الخصوص، حينما تقول محمد، أحمد، محمود، خالد، عمر، شخص اسمه عمر أفاد شيئا خاصا. نعم.
قال رحمه الله: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة.
نعم، ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة. فالفعل ضرب أشعر بمعنى في نفسه وهو الضرب، وهيئته في حالة الماضي أشعر أن هذا الضرب وقع في الزمان الماضي. واضرب هذا يشعر بهيئته أن الضرب في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل؟ في المستقبل. وكذلك يضرب، فهذا يفيد أن هذا الضرب واقع في الحاضر الآن، شخص يضرب فنقول فلان يضرب فلانا في الحاضر. أما ما أشعر بمادته فهذا ليس فعلا، مثل قولك ما زرتك صباحا، فهذا يدل على زمن الصباح، لكن هذا أشعر بمعنى في نفسي في هيئته، لا، فهذا ليس بفعل. نعم.
وهو إما ماض كفهما،
فهذا لم يشعر بالهيئة وإنما أشعر بمادة هذه الجملة. نعم.
قال رحمه الله: وهو إما ماض كفهما، أو مضارع كيفهم، أو أمر كإفهم
كفهم.
نعم. أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
فلا عموم لك قولك صام زيد يوم الاثنين، فهذا يدل على أنه يصوم كل اثنين، وإنما صام يوما من أيام الاثنين. نعم. ولو مرة واحدة يصح إطلاق ذلك عليه، ولكنه لا يفيد العموم، عموم الصيام في كل يوم اثنين. نعم. سيأتي معنى هذا. نعم.
قال رحمه الله: والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه
على معنى في غيره. أما ما دل على معنى في نفسه فهذا، أما في نفسه فلا يدل على معنى. الحرف في من عن، هذا في نفسه يدل على معنى؟ لا، وإنما يدل على معنى إذا أضيف إلى غيره. تقول أخذت الكتاب من الفصل. نعم.
الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين، وتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم.
المتعاطفين.
فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل.
نعم. إذن الواو عاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولذلك لما قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني شريكا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب على التراخي، وهذا يدل على أن مشيئة العبد مترتبة على وتابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا كقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال الله: إن الصفا والمروة، فالواو هنا عاطفة، ولكن هل تفيد الترتيب؟ هل يقتضي منها الترتيب من هذا اللفظ في القرآن؟ لا، ولكن هذا الترتيب جاء من قوله عليه السلام: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ النبي عليه السلام بالصفا وانتهى بالمروة، ولما وقف على الصفا قرأ هذه الآية: أبدأ كما سأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وانتهى بالمروة سبعة أشواط يسعى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب.
مع الترتيب والتعقيب. نعم. أكمل.
وتأتي سببية فتفيد التعليم.
نعم. الترتيب كقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالفاء هنا أصبحت الأرض مخضرة، هذا مترتبا على إنزال الماء من السماء، فالفاء هنا للترتيب. وسببية كقول الله عز وجل: ولا تطغوا فيه فيحل عليه، ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي، فيحل، ولذلك هذه الفاء تنصب الفعل المضارع، الفاء السببية. نعم.
قال رحمه الله:
اللام جارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة.
منها اللام الجارة ولها معان منها، والمصنف هنا لم يرد الاستقصاء وإنما أراد التمثيل، ولذلك قال منها، فقوله منها هنا للتبعيض، ومن تأتي للتبعيض وتأتي لغيرها من المعاني كبيان الجنس، كما في قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهل من هنا للتبعيض أم لجنس القرآن؟ لبيان جنس القرآن، فكل جنس القرآن شفاء ورحمة. قال منها التعليل، كان تقول أحببت محمدا لإيمانه، فاللام هنا للتعليل، أحببته من أجل أنه مؤمن. والتمليك، كان تقول هذا البيت لك، فاللام هنا للملكية. والإباحة، كان تقول للإنسان أن يصلي النفل جالسا مع الاستطاعة، للإنسان أن يصلي النفل جالسا مع الاستطاعة، فهذا شيء مباح وإن كان خلاف الأولى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في صلاة النافلة. أما الفريضة إذا صلى الإنسان قاعدا وهو يستطيع القيام فإن صلاته باطلة لا تصح. نعم.
قال رحمه الله على الجارة ولها معان منها الوجوب.
نعم. أقسام. ومنه قول الفقهاء عليك أن تسجد على سبعة أعظم، فهذا يفيد الوجوب، ولذلك قال النبي عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم. نعم، فهذا للوجوب. وهما ما هي السبعة أعظم؟ التي لا بد منها في السجود، وإذا ترك الإنسان عامدا بطل سجوده. يسجد على ماذا؟ على الكفين والركبتين وأطراف القدمين، وهذه كم؟ الكفان والركبتان أطراف القدمين والجبهة مع الأنف، هذه عظمة واحدة سبعة، لقول عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة. لتنازل الماء فيما إذا رفع رجله وهو ساجد، وهذا يفعله بعض الإخوة في السجود، يرفع رجله بلا حاجة وهو ساجد، ولو أنه لم يأتي بتسبيحة واحدة حال كونه ساجدا واستمر على رفع رجله بلا حاجة فهذا السجود لا ينعقد على الصحيح، هو قول الحنابلة خلافا للشافعية، لقوله عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وبعض الناس يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، قد تنازع العلماء في بطلان صلاة هذا. الإنسان يجب عليه أن يسجد على سبعة أعظم: الكفان، الركبتان، أطراف القدمين، الجبهة مع الأنف، سبعة أعظم، سبعة أعظم كما أمر الرسول عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم.
قال رحمه الله أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
إذن الخبر يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون كاذبا إذا كان هذا الخبر عن غير الله عز وجل أو من غير رسوله صلى الله عليه وسلم. أما خبر الله سبحانه في كتابه أو خبر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته فهذا محله الصدق والصدق فقط، ولذلك من كذب شيئا جاء في القرآن أو جاء في السنة كفر، لأنه مكذب لله سبحانه ولنبيه عليه السلام. نعم.
فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب.
نعم، إذا أنشأ الإنسان كلاما ولا يقصد به الخبر يخبر بشيء معين فهذا لا يكون فيه الصدق والكذب، وإنما محل الصدق والكذب يكون في الأخبار عن أشياء وقعت أو ستقع أو ما شابه ذلك. نعم نعم.
وخرج بقولنا لذاته.
نعم. جاء شخص فقال مثلا خارج المسجد يوجد ايه؟ يوجد سيارة. فهذا الخبر قد يكون صاحبه صادقا وقد يكون صاحبه كاذبا في هذا الخبر. أما إذا أخبر الله عز وجل عن شيء في كتابه أو أخبر النبي عليه السلام عن شيء في سنته ولو لم يقع وسيقع بعد أعوام طويلة وكثيرة فإن هذا الخبر محله الصدق. أما إذا أنشأ إنسان فقال مثلا أنه صار يكتب وهو يكتب مثلا يقول إنني أكتب كذا وأقرأ كذا فأنشأ كلاما لا يقصد به الإخبار عن أشياء وقعت في الماضي أو أشياء ستقع في المستقبل فهذا ليس فيه الصدق والكذب. نعم.
قال رحمه الله وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله.
ما لا يمكن وصفه. نعم.
ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
نعم. فخبر الله سبحانه في كتابه أو خبر الرسول عليه السلام في سنته محله ليس إلا الصدق. نعم.
الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر
وصفه. نعم.
ما لا يمكن وصفه بالكذب كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا.
نعم. شيء مستحيل شرعا أو عقلا. نعم. هذا لا يوصف بالصدق. نعم. فالأول
كخبر المدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
هذا شيء مستحيل شرعا لا يقع أبدا. نعم.
والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
تقول مثلا فلان يمشي يقف أو قائم جالس أو نائم مستيقظ هذان الشيئان نقيضان كيف يكون؟ إما أنه واقف وإما أنه جالس. لو جاء شخص الآن قال رأيت محمدا واقف جالس في أحد يصدقه؟ ها؟ رأى شخصا في نفس الوقت واقف وجالس هل يمكن هذا؟ لا يمكن أن يجتمع النقيضان أبدا. ولذلك السفسطائية عدهم الناس من غير العقلاء لأنهم يقنعون الشخص بالشيء وضده في نفس الوقت ولهذا كانوا مذمومين السفسطائية من أهل الكلام. نعم.
الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عند قدوم غائب ونحوه.
نعم. فإخبار غير الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. نعم.
قال رحمه الله والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
فالأمر في قوله واعبدوا الله والنهي في قوله ولا تشركوا به شيئا هل هذا يسمى صدقا أو كذبا؟ لا هذا أمر. نعم. فهذا من أساليب الإنشاء. نعم.
وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين.
نعم.
كصيغ العقود اللفظية كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت فإنها باعتبار دلالاتها على ما في نفس العاقد خبر وباختبار ترتب العقد عليها إنشاء.
نعم. ترتب العقد عليها إنشاء باعتبار دلالتها في نفس العاقد خبر. نعم. فهو يخبر أنه باع فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا في هذا البيع والشراء. نعم.
وقد يأتي الكلام بسورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس للفائدة وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
هذه سورة خبر ولا إنشاء؟ خبر، والمراد به الإنشاء يعني الأمر. الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا إخبار سورة الخبر، ولكنه أمر يدل على الوجوب. فالمرأة المطلقة تتربص بنفسها في العدة كم؟ ثلاثة قروء. وتنازع العلماء في القرء هل هو الطهر أم الحيض على قولين. نعم، هذا بالنسبة لمن تحيض. أما الآيسة كبيرة السن مثلا فإنها تعتد عن طريق الأشهر. نعم.
فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به.
إذن إذا جاء المأمور به على صيغة على صورة الخبر فإنه يفيد تأكيد هذا الأمر. نعم.
حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
نعم.
ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا. اللام هنا لام التأكيد ولنحمل خطايا، وأما لام التعليل فتكون مكسورة ولنحمل. نعم.
كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
اتبعوا سبيلنا
ولنحمل خطاياكم.
ولنحمل
خطاياكم.
نعم.
فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
منزل المفروض الملزم به. نعم.
الحقيقة والمجاز وينقسم الكلام من حيث
لعل نقف عند الحقيقة والمجاز، إن شاء الله الموضوع فيها طول جدا. نعم.